أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قدمنا بمقدمة يسيرة عن كتب التفسير في اللقاء السابق، ويبقى لنا منهج الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى نتحدث عليه من خلال القراءة في هذه المقدمة التي ابتدأ بها المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا ابن كثير ابتدأ بمقدمتين، المقدمة الأولى فيها تعريف بالمنهج العام عن أسلوبه في تفسير، والمقدمة الثانية كان في بداية تصنيفه قد أخرها في أخريات كتاب التفسير، وهو ما يسمى بكتاب فضائل القرآن. عندما صنف الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفسيره المعروف، أخر كتاب فضائل القرآن في أخريات كتابه، ثم بعد ذلك أضاف أشياء من تفسير الفخر الرازي وغيره تكاد تصل إلى صفحات، وقدم بكتاب فضائل القرآن فوضعه في مقدمته، يعني بعدما كان مؤخرا جعله في المقدمة، فصارت مقدمة لطيفة صغيرة هي التي نقرأها الآن، ثم بعد ذلك كتاب فضائل القرآن، ثم بعد ذلك يبتدئ بمقدمة تكاد تكون صفحة أو صفحتين في يعني كما بوب عليها مقدمة تصلح في بداية تفسير الفاتحة، ثم بعد ذلك ابتدأ في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن سوف نعلم منهج الإمام من خلال القراءة في المقدمة الأولى، وهي التي ابتدأ بها في حال تصنيفه الأول ثم حال إضافته في المرة الثانية. لكن بداية إذا نظرنا إلى المنهج العام لتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى المسمى بتفسير القرآن العظيم، هذا التفسير يعد من أشهر ما دون في موضوع التفسير بالمأثور، يعني يعتبر الثاني بعد تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو التفسير بالمأثور. ولهذا نحن قلنا في منهج دراسة التفسير أننا إذا بدأنا بالغريب وكتاب اللطيف في التعريف بمجمل الآيات اللي هو ما يسمى عندنا بالتفسير الموضوعي، ثم بعد ذلك ثنى بكتاب تفسير يعتني بالمأثور بما جاء، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فإن فعل هذا فحسن. فمن أجود هذه الكتب هو تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيه إيجاز في الصياغة، فيه سهولة، يعني لا يشق على أي طالب علم القراءة فيه، إن كان نبيه يستطيع أن يقرأ فيه وحده إن كان عنده بعض الأصول، لكن دراسة مثل هذا التفسير واستخراج ما فيه معاني هذا يكون الأجود إن يسر الله عز وجل للطالب من يعني يعينه على فهم هذا الكتاب. قلنا إن ابن كثير صدر الكتاب في بداية التصنيف بمقدمة واحدة، وهي المقدمة التي نقرأها الآن، مقدمة المؤلف، ثم بعد ذلك قدم بكتاب الفضائل، ثم بعد ذلك ابتدأ في التفسير كما ذكرنا. أما عن منهج الإمام فمن الممكن أن نضع المنهج العام للإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ثلاثة محاور. الأول أنه يعتمد رحمه الله على تفسير القرآن بالقرآن، فمن الممكن أن يعد تفسير ابن كثير من التفاسير التي تفسر القرآن بالقرآن أولا، وهذا يعني إذا تتبعت الإمام في تفسيره تجد أنه ما من آية إن خلص له الدليل أن يأتي بمفسر لها من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هو يبتدئ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أنه حاطب ليل، لا، وإنما الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كان رجل عنده شيء من التنقيب عن هذه الآثار، وله باع في علم الحديث، وإن كان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ترجم له في بعض كتبه قال إنه على منهج يعني كذا وكذا في الحديث، يعني كأنه لا يعتني بالعوالي ونحو ذلك، وعلق عليه فيما أذكر الإمام السيوطي بعد ذلك وقال إن ابن كثير لم يكن على هذه المنهجية عند المتأخرين من الاعتناء بالعوالي ونحو ذلك، وإنما كان رجل يعتني بالصحيح والسقيم ومعرفة الصحيح والسقيم بغض النظر عن تحصيله هو لعوالي الآثار في زمانه أو لا. ولهذا ابن حجر وسمه بالمحدث الفقيه على نهج الايه محدث على نهج الفقهاء، وهذا اعترض عليه كثير من الناس. وابن كثير طبعا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المزي كما سوف نترجم له لعلنا في الباعث بعد قليل. ثم بعد ذلك يعتمد على أقوال الصحابة والتابعين، يزيل الباب بهذه الأقوال. ولعلك إن قرأت في بعض الآيات تجد أنه يصدر الكلام بها من في تفسيرها أقصد بكلام الصحابة أو بكلام التابعين. هذا محمول على أنه لم يجد في الكتاب مفسرا، ولم يجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد في أقوال الصحابة فيبتدئ بأقوال التابعين، أو وجد أقوال الصحابة فيبتدئ بأقوال الصحابة على ما يأتي استقراؤه إن شاء الله تبارك وتعالى. من جهة تنصيص الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على ما لا يثبت تحت الآية، هذا هام جدا. يعني لا يكتفي بذكر الأشياء الثابتة في من السنة تحت الآية ونحو ذلك، لا، وإنما ربما استطرد في أخريات الباب على ما لا يثبت تحت هذا الباب. وسوف نتتبع، وأظن فيما يعني يظهر لي من تتبع أو من النظر في تفسير ابن كثير أنه لا يذكر إلا ما اشتهر تحت هذه الآية. يعني إن كان ثم أثر أو خبر سواء من الإسرائيليات أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر صيته وكان من المسلمات حال التفسير، وكان هذا خبر منكر غير ثابت، فإنك تجد الإمام عليه رحمة الله ينبه على هذا. وأما أن نقول أن من شرط ابن كثير أنه ينبه على كل ضعيف تحت الآية حتى إن لم يشتهر، فهذا ليس بصحيح. وإلا فإن صنعت يعني بحثا فيما ثبت وما لا يثبت في التفسير تجد أن الذي لم يثبت أكثر بكثير من الذي ثبت. ولهذا لو كان هذا شرط ابن كثير لوجدت أن الكتاب صار على ضعفين. يعني الإمام حدد موقفه من الإسرائيليات كما سوف نقرأ الآن أنه قد لا يسوق منها بعض يعني أقسامها، لا نتعجل، سوف نتحدث عليها الآن حال حديثه في المقدمة عليها. الشيء الثالث الذي ينبه عليه في منهج الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى منهجه في آيات الأحكام. آيات الأحكام كثيرة والإمام تعرض لها بشيء من التفصيل. منهج الإمام فيها عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينقل من كتب أهل الفقه المعتمدة في المسائل، والإمام ابن كثير شافعي، فتجده يتتبع الإمام الشافعي في هذا، يشفع هذا بالأدلة، يرجح بين الأقوال لأنه إمام مجتهد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن تفسير ابن كثير يعتبر من أجود التفسير التي تعتني بالمأسور وتعتني بالثابت وغير الثابت، وتعتني بتضعيف بعض الإسرائيليات المشتهرة أو التنصيص على بعضها إن كانت يعني لا تعارض الكتاب والسنة. ولهذا يقول إمام السيوطي على هذا التفسير بأنه لم يؤلف على نمط مثله، لم يؤلف على نمط مثله. فمن حين تأليف التفسير للإمام ابن كثير، وحقيقة مصنفات ابن كثير مشتهرة لعل الله عز وجل جعل فيها قبولا، تجد أن بداية والنهاية والباعث مثلا اختصار علوم الحديث، تجد السيرة له، تجد الفتن، تجد كتاب التفسير، الكل يسعى وراء تحصيل تفسير ابن كثير. حتى العامي إذا سئل عن التفسير أو قيل له تعلم تفسيرا لكتاب الله قال تفسير ابن كثير، فجعل الله عز وجل فيه قبول. وهذا لسهولة التصنيف، ودائما التصنيف إن كان يقتصر على الكتاب وعلى السنة وعلى أقوال الصحابة يسهل على العامي، بخلاف ما يعني صار عليه المتأخرون في هذه المنهجية المعروفة. نبتدئ فنقرأ الآن مشيئة الله تبارك وتعالى في تفسير الإمام رحمه الله، حيث قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ الإمام العالم الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، وهو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدره وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. تعتبر هذه المقدمة فيها براعة الاستهلال للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتجد أن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابتدأ بالحمدلة تبعا لما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه، أو لما بدأ الله تبارك وتعالى في كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين، وساق الآيات التي جاء فيها الحمد في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سن ذلك بما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، الحديث إلى آخره. وهذا من براعة الاستهلال ومن بيان منهج الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه يقول: حتى في الحمدلة فإن حال حمدلتي آتي بالآثار، آتي بالآيات من كتاب الله، وآتي بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله عز وجل به الرسالات، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينها هنا قال: وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب كما يقول بعض الفرق حتى التي تنتسب إلى الإسلام، يقول: إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العرب خاصة، ولكن النبي أرسل جميع الناس، وهو هادي لأوضح السبل. فهذا القرآن يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره للناس ويهدي به الله تبارك وتعالى من شاء. ثم بعد ذلك قال: فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم، يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة وهذا الكتاب هو ما أرسل به، فإذا كان الأمر كذلك فيقول: فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجن أو وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الكريم إنما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فما من أحد إلا وهو مطالب بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغته هذه الدعوة أو سمع عنها بأي صورة من الصور، فلابد أن يأتي ويسعى لها هو بنفسه، وقد أقيمت عليه الحجة بهذا. أيضا الجن مطالبون بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والحديث في مسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. حتى الجن لابد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي كثير تفصيل بالنسبة إلى الجن في السنة أو حتى في كتاب الله تبارك وتعالى إلا ما نعلم من هذه الآيات التي فيها ذكر إيمان بعض الجن. قال: وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه، فقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآن يبتدئ في سياق الآيات التي تدل على يعني الحث على تفهم كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا التفهم لكتاب الله أو الدراية بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى قد تكون مسنونة مستحبة، وقد تكون واجبة على بعض الناس. فالعالم الذي يتحدث في الشريعة فلا يستدل بآية من الآيات إن كان يدعو إلى الله ونحو ذلك إلا هو عالم بمعنى هذه الآية. ثم بعد ذلك إن كان رجل يوسم ويوصف بالاجتهاد فحينها لابد أن يكون عالما بكل هذا الكتاب. شرط في المجتهد ماذا؟ أن يعلم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يعلم ما دق منه حتى. وشرط أيضا فيه أن يحفظ آيات الأحكام، من الشروط الواجبة على المجتهد أن يحفظ ماذا؟ آيات الأحكام، ويعلم ما فيها من معاني. قال: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله تبارك وتعالى. إذن حث الله جل ثناؤه على تعلم هذا الكتاب الكريم، وأن العلماء يجب عليهم، العلماء بكتاب الله والذين تحملوا شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، يجب عليهم أن يبلغوا هذا الكتاب ويفسروا هذا الكتاب ويوضحوا ما في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات. وحقيقة إذا نظر الإنسان في أعصارنا، وهل فرض الكفاية سقط عن الأمة في تفسير كتاب الله؟ لا والله ما حدث، والله حتى في بلادنا ما حدث، ما حدث هذا. يعني من إذا ابتدى الإنسان في عد من يشغل حقيقة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى في أحصارنا، والله لا تجد إلا الفرد والفردين. إذا نقبت عن درس تفسير واحد تحضره الآن والله لا تجد، مع العلم أنه قبل ذلك إن أردت أن يعني تنظر في كلام الله تجد حلقة هنا في تفسير ابن جرير الطبري، وحلقة هنا في ابن كثير، وهذا يقرأ تفسير الجلالين، وهذا يقرأ تفسير كذا وكذا، الحلقات كثيرة. فكان تقرأ في ترجمة العالم يقول وقرأ تفسير كذا على فلان، وقرأ تفسير كذا على فلان، ويعني في تراجم الناس تجد مثل هذا الشيء الكثير. لكن حقيقة في أعصارنا فقر ما بعده فقر، وفرض الكفاية ما قام بالناس أصلا. فيعني لعل الإخوة إن شاء الله ينشطوا في تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وتبليغ هذه الأمور للناس. يعني لو أن 10 أو 5 أخذوا تحملوا هذا التفسير ثم بعد ذلك انطلقوا في أماكنهم، فكل واحد منهم يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يلزم من يحفظ تحت قدميه بهذا التفسير والقراءة في التفسير وحفظ الغريب ونحو ذلك، هذا خير كثير. لأن من يقدر على بث كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتفسيرا هم القراء الذين يحفظون الناس كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن إذا نظرت إلى حالهم تجد أنه أصلا ما حفظ الغريب، هو أصلا ما قرأ كتاب تفسير، هو أصلا ما قرأ تفسير مثلا زي تفسير ابن كثير، فهذا عوار كبير. فلابد أن يحصل هو أولا، ثم بعد ذلك حال تحفيظه للناس يلزم من يحفظ تحته بحفظ الغريب بالقراءة في التفسير. إذا حفظ الورد الخاص به يذهب إلى ابن كثير، يذهب إلى الغريب يحفظه، بها سنكون نشرنا كتاب الله تبارك وتعالى. أما قديما أن تعقد الحلقة بتفسير فقط ولا شأن لهم بمعاني كتاب الله، فانظروا إلى كبار القراء، كبار القراء حال تحملهم لكتاب الله تحملوا ماذا؟ تحملوا معه الغريب، وتحملوا معه الآثار، وهذا مشتهر جدا. فقلما في المتقدمين تجد من يحفظ القرآن ولا يحفظ معه بعض الآثار ولا يحفظ معه بعض هذه الأمور. قال فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، اللي هو أخذ الكتاب وعدم أو ترك الكتاب، أو أخذ الكتاب مع عدم تفهم ما فيه والعمل بما يعني حواه، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها وكذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. فإن قال قائل حقيقة من ها هنا يبتدئ منهج ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في التفسير بجملة، لا نقول في تفسيره فقط، بل هذه المقدمة حقيقة إذا تأملت، ونحن قرأنا مقدمة شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التفسير، سوف يأتي الآن وأنبه لكم أخذ بنصه من إيه؟ من تفسير. لكن هذه المقدمة هي ما قرأناه، مقدمة الشيخ الإسلام في التفسير، مقدمة التفسير له، سوف يعني يأخذ فحوها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يبتدئ في سياقها. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب، بداية تفسير القرآن بالقرآن، نريد أن ننبه هنا على بعض المباحث الهامة في مسألة تفسير القرآن بالقرآن. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. ما هي أعلى أنواع التفسير؟ أن يفسر القرآن آية بآية، وداخل هذا مراحل، يعني داخل تفسير القرآن بالقرآن طبقات في القوة والضعف والثبوت والاجتهاد. تنبهوا إلى هذا. طبعا لا عجب في كون التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، هو أقوى هذه الأمور، فقائل الشيء أعلم به. ولهذا ولله المثل الأعلى، إذا كان إمام من الأئمة صنف متنا ولله المثل الأعلى وشرحه، فلا شك أن المرجع في فهم العبارة إلى شرح هذا المتن، ولله المثل الأعلى تبارك وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بالآية، لكن إذا يعني نظرنا إلى طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن وهذا ما يعنيه، تجد أن ثم طريقان، أو لهذا التفسير صورتان. الصورة الأولى ما جاء صريحا في موضعه، ما جاء ماذا؟ صريحا في موضعه. وما أدراك ما الطارق، ها؟ النجم الثاقب. لو قال وما أدراك ما الطارق فقط، نقب أنت عن إيه؟ عن تفسير الطارق، ولكنه قال النجم الثاقب. هذا أولى وأعلى أنواع التفسير بالقرآن بالقرآن. هل سمى نقاش في هذا؟ يعني هل أحد يقول والله ده اجتهاد النجم الثاقب؟ لا، الطارق هو النجم الثاقب. تنبهوا، هذه الأولى. الثاني يكون من قبيل الرأي والاجتهاد، فقول المفسر هذه الآية تفسر بهذه الآية، هذا من قبيل الاجتهاد، ثم يخضع إلى النظر. كذلك من القسم الأول، حتى لا أنسى، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعيد الكلام مرة ثانية، الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن يكون بآية منصوص عليها، ها، زي وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الأمر الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفسير هذه الآية كذا، أي تفسير هذه الآية بهذه الآية، لا أقول من السنة، وإنما أن يفسر النبي آية بآية، هذا أعلى المراتب، وهذه مسألة تنصيصية لا نقول أن ثم نقاش فيه. الأمر الثاني يكون من قبيل الرأي والاجتهاد، وهو أن يأتي إمام ويقول إن تفسير هذه الآية هو هذه الآية، هذا من قبيل الاجتهاد والمناقشة. إذن مصادر، إذا تحدثنا على شيء آخر، وهو مصادر إيه؟ مصادر تفسير القرآن بالقرآن. أولا التفسير القرآني نفسه كما ضربنا مثال الآن بسورة الطارق. ثانيا التفسير النبوي، وهو أعلى مصادر التفسير، أقصد تفسير القرآن بالقرآن. يعني لم إذا نظرنا في حديث البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يقول شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا الظلم مطلق الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعلى. لما الزركشي يقول: فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا على الشرك لمقابلته بالإيمان، واستأنس عليه بقول لقمان. إذن تفسير القرآن بالقرآن هذا أعلى شيء بالنسبة إلى السنة، أقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت هذا التفسير أو هذا النوع من التفسير فيها. أيضا في البخاري في كتاب التفسير حديث أبي سعيد ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فيه إشارة إلى سورة الحجر، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هذا ثابت لا إشكال في حديث عبد الله بن عمر مثلا في البخاري: مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. هذا يعني من أعلى أنواع التفسير. ثانيا أو ثالثا، ما ذكر عن الصحابة من ذلك، ما ذكر عن الصحابة من ذلك، هذا يكون في المرتبة الثالثة. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: وإذا النفوس زوجت، قال: هم الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة. ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني ضرباءهم. ابن جرير لما ذكر في تفسيره لما يعني تحدث على هذه الآية في تفسيره يقول: وأولى التأويلين في ذلك، لما ذكر قول آخر الذي تأوله عمر للعلة التي اعتل بها، وذلك لا شك الأمثل. يعني لما وإذا النفوس زوجت فسرها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. النفوس يعني ها يعملان بالعمل كما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. روى ابن جرير أيضا بإسناد عن الحسن بن علي أنه سئل عن قوله تعالى: وشاهد ومشهود، فقال: الشاهد محمد. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. شايف هذه المعاني الحسنة، هذا يكون عن الصحابة. ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال: أما الأولى فحين قال: ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال: أنا ربكم الأعلى. إذن هذا النوع حقيقة إذا نظرت أكثر الناس الذين أشهروا هذا النوع من التفسير هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس طبعا تأخر، عبد الله بن عباس تأخر موته، ويعني رأوه الناس، لعل ابن مسعود وغيره تحدثوا في هذا، لكن ابن عباس عمر 30 سنة بعد موته، بعد موت عبد الله بن مسعود وغيره. إذن يعني تحمل عنه الناس هذه الأمور، ولهذا ابن عباس من أشهر من سلك هذا السبيل في التفسير، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن. الرابع التابعي. طبعا التابعين سلكوا هذا المسلك، الإمام مثلا مجاهد ابن جبر في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم قرأ: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا المنهج حادث أحدثه ابن كثير، لم يحدثه ابن كثير، وإنما هذا المنهج سلكه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ثم الذين دونوا بعد ذلك في التفسير زي ابن كثير، ده يعتبر لنا مرجع في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، لعل بعض الآيات لا تجد إلا ابن كثير ساق لها الشواهد، بعض الآيات لا تجد إلا الإمام ابن كثير قد ساق لها الإيه؟ ساق لها الشواهد. وحقيقة يعني كنا نحب حال سياق هذه الشواهد من الكتاب أن يبرهن عليها، يعني يقول مثلا: الصحابي الفلاني فسر هذه الآية بقوله تعالى كذا، لكن ابن كثير لا يفعل هذا، لعل فعله يعني بس قليل، وإنما يسوق هو الآيات من عند نفسه، يكون الصحابي نعم استدل بها والتابع استدل بها، لكنه يسوقها كمقدمة لتفسير هذه الآيات، لكن لو برهن على كل آيات والشاهد منها لكان أجود في القوة والضعف، لأن ابن عباس لما يستدل بآية فيفسرها بآية ليس كما يستدل ابن كثير بآية ويفسرها بآية، لا شك أن القوة والضعف هنا تتفاوت. لكن هل من مصنفات في تفسير القرآن بالقرآن؟ احنا ما تحدثنا على المصنفات في اللقاء السابق، والله ما اطلعت عليه 3 كتب. الكتاب الأول كتاب مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن للأمير الصنعاني. تفسير مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن، وكتاب الشيخ الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وكتاب لعبد الكريم الخطيب يسمى بالتفسير القرآني للقرآن. هذه ثلاث كتب: الصنعاني مفاتيح الرضوان، الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وعبد الكريم الخطيب كما ذكرنا في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. طيب، ثم ابتدأ ابن كثير في الحديث على تفسير القرآن بالسنة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في المقدمة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. يقول: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. يبقى السنة ما هي إلا وحي ثان من رب العزة تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنها طبعا لا يتعبد بتلاوتها، أقصد في الصلاة ونحوها. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. هنا نكتة حسنة: الإمام ابن كثير مذهبه إيه؟ شافعي. فتجد أن الإمام، وهذا كان قديما يعني، إذا كان شافعيا ويصنف كتاب في التفسير فإنه يعتني بكلام من؟ بكلام إمامه في التفسير. إذا كان حنبليا يعتني بكلام إيه؟ إمامه في التفسير، وهكذا. وهذه نقطة حسنة، لأن الإنسان حال اختياره مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو حتى مذهب أبو حنيفة، فإنه عن اقتناع وعن استخارة تامة أن هذا الإمام هو أجود من فهم النص. وإلا فأنت رجل صاحب شهوة، يعني عملت إيه؟ قلت والله أنا خلاص خلينا حنبلة، خلينا شافعية، لا إشكال. لا، لكن أنت بتقول إن أحمد حقيقة من أيسر أو من أحسن من فهم الكتاب، فعندك ميزات لأحمد تجعلك تقول هذا الإمام يتبع. كذلك الإمام قال والله إن الإمام الشافعي هو أجود هذه، أو مذهب الإمام الشافعي هو أجود هذه المذاهب، والمذهب الشافعي هو الأجود. فحينها يجد الإنسان لنفسه اجتهادا في تحصيل كلام إمامه، ولهذا يغلب عليه سياقات الإيه؟ سياقات كلام الإمام المنتقى. فحينها تجد أن الشافعي يسوق كلام الإمام الشافعي، لا تعصبا للشافعي، ولكنه لجمعه كلام الشافعي فهو سهل الاستحضار بالنسبة إليه. لكن أن يكون الطالب شافعي ويعتني مثلا حنبلي ويعتني بكلام الشافعي، والشافعي يعتني بكلام، هذا في شيء من الايه؟ من التخليط. ولذلك من اجود الامور التي يحصلها الطالب ان يكون مثلا حنبليا ويدرس التفسير على شيخ ايضا حنبلي، ويدرس الحديث على شيخ ايضا حنبلي، تضبط له هذه الفروع على اصل واحد فيسهل عليه الايه؟ العلم. هذا ان يسر، هذا إن يسر، تنبهوا إلى هذا، هذا إن يسر. كذلك في كافة العلوم، إذا كان الإنسان يتتبع أصلا واحدا يسهل عليه العلم ويربط بعضه بإيه؟ يربط بعضه ببعض. ولهذا نحن إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير ابن كثير سوف نعالج هذا، يعني المسائل أو الآيات التي تختص بالأحكام نخرجها على مذهب من؟ على مذهب أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتضبط لنا كل الأمور على نسق واحد. وإن كان طبعا لا يغني هذا عن دراسة كتب الإيه؟ كتب الأحكام وحدها، لا يغني هذا أبدا عن دراسة كتب الأحكام وحدها. ولكن طبعا إحنا ما عندنا كتاب في إيه؟ في الأحكام على مذهب الإمام أحمد. قال: ولهذا قال رسول الله، أو قال: والغرض صلى الله عليه وسلم، والغرض أنك تطلب التفسير، تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حقيقة يعني فيه ضعف، ولكنه أصل صحيح. ولهذا الإمام ابن القيم بنى الكتاب على هذا الإيه؟ على هذا الحديث إعلام الموقعين. فهذا الحديث أصل صحيح أم لا؟ أصل صحيح، ولكنه من الناحية الحديثية لا يثبت. يقول: هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. طبعا أنا أكره ما يفعله المحقق ها هنا من قوله ضعيف، ضعفه الألباني، ضعيف، هذا كلام غير صحيح، لأن ابن كثير والألباني إن وازيت بينهما فابن كثير راجح لا محال، فلا يعني حاجة إلى تصدير بحكم إمام وإلزام الناس به، ده منهج في التخريج معلوم، لأننا لا نحاكم الأئمة على مثلا تصحيحات وتضعيفات الشيخ محمد نصر الدين الألباني، لا، وإنما يعني إن رأيت أيها المحقق ضعفا في هذا المتن فخلاص خرج الحديث وناقش، قل من العلماء من ضعفه وهذا من صحح، لأننا إن أردنا أن نأتي بمن صحح الحديث فهم كسر، من جود هذا الحديث كسر، ويعني يطيحون بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن وضعنا مقياسا، ولكن لا نقول أن الحق مع الشيخ ولا حق مع غيره، لا، مسألة نقاش، وما زال الناس يختلفون في مثل هذا الحديث، وإن كنت أرجح أنا أن فيه شيء من الضعف حقيقة، لكن كأصل عام ثابت أم لا؟ هذا كأصل عام ثابت لا خلاف عليه أصل. ولهذا الإمام هنا لما نظر في مجمل ما قلت قال: هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أخبار الصحابة إلى آخر ما قال. بالنسبة إلى السنة، تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من مصادر التفسير بالمأصور، وهو مصدر متفق عليه، دل عليه الكتاب والسنة. تنبه، هل مسألة تفسير السنة أو القرآن بالسنة هذا عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ نقول نعم، لأن أهل الضلالة في أعصارنا لا يفسرون القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون القرآن لا تفسره السنة، ولما كانوا يقولون السنة قاضية على القرآن، وهنسمع كلام الإمام أحمد وتورعه عن سياقة بعض الألفاظ، لكن تنبهوا أن السنة تفسر القرآن. يعني إيه قاضية على القرآن؟ يعني تفسر القرآن وتبين ما فيه من مجملات، وبغير السنة لا نستطيع أن نفهم كثير من الأحكام التي سيقت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أن من الأدلة على أن القرآن إنما يفسر بالسنة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وأبو داود وغيره عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله مثل إيه؟ مثل الكتاب، والكتاب حجة، فما يكون مع رسول الله حجة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم بعد أن صحح هذا الحديث وأنا سقت هذا الحديث الصحيح ابن القيم: وهذا هو السنة بلا شك، وهذا هو السنة بلا شك. هذا فهم لمن؟ لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأما النظر الصحيح يقول وأما النظر الصحيح فإن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا ولا يستشرحوا. بيقول لك إذا خلاص يعني وضعنا ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الآن من أدلة، النظر الصحيح بيقول أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا ولا يستشرحوا، يعني أصح كتاب عندهم اللي بيؤمنوا به ويعتمدوا عليه لا يستشرحوا، هذا كلام غير صحيح. فكيف بكلام الله تعالى الذي فيه عصمته وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دنياهم ودينهم؟ إذن الإمام ابن القيم يبين أنه ما من قوم إلا ويستشرح هذا الكتاب، فما بالك بكتاب الله تبارك وتعالى. وقد فسر الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى التأويل وجعله على ثلاثة أقسام، فجعل الأول ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نستطيع أن نصل إلى تأويل هذه الآية إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في كتاب الله، يعني لا نريد أن نطيل يعني التمثيل به. الإمام السيوطي قال: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. الإمام الشافعي، الكلام في هذا كثير عن الأئمة، أنا أود أن أسوق أن القرآن يفسر بالسنة من كلام الأئمة، لأن المسألة فيها إشكال في عصرنا. الإمام الشافعي يقول: كل ما حكم به الرسول فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول بعض يعني بعض من يعلق على كلام الشافعي: ألا تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجم: لأقضين بينكم بكتاب الله، وليس في نص الكتاب الرجم. لأقضين بينكم بكتاب الله، وليس في كتاب الله تبارك وتعالى الرجم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. حسان بن عطية يقول: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. يعني حينما ينزل بالقرآن كذلك يبين له من السنة، وده بقى شيء مش متعبد بتلاوته، ما يشرح به هذا الكتاب. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. احنا هنبين لك ما في كتاب الله. طيب، لما الإمام أحمد عليه رحمة الله، احنا نحب بقى طالما لم يتتبعوا الإمام أحمد نتتبع احنا الإمام أحمد، لما سئل وأحمد ورع أن السنة قاضية على القرآن فتورع عن إطلاق هذا، على هل السنة قاضية على القرآن فتورع، قال: لا، أنا لا أقول هذا. قال رحمه الله: ما أجسر على هذا أن أقوله، لا أستطيع أن أتلفظ بمثلها، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. إن السنة، إيه الفرق بين القولين؟ إذا قلنا إن السنة قاضية على القرآن، هي المقصود إيه؟ أن السنة تفسر الكتاب. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذه سنة الإمام، اعملوا بها سنة الإمام في هذا، أنه لا يطلب عوالي الإيه؟ كلام كده رنان. شفتوا لما قرأنا الجزء بتاع أخبار النحويين، ها، كان بعض الناس، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، نقل عنه أنه كان يتحدث كلاما سهلا، يعني إذا سمعت الإمام وهو إمام في اللغة بيتحدث كلام يفهمه كل الناس، تقول ده مش عالم. ليه؟ لأن نظر الناس بيقول إن العالم يأتي ويتقعر الكلمات، تمسك معجم وراه وانت بتسمعه. لا، كان يسير. فكذلك الإمام أحمد، شوف، يقول إن السنة تفسر القرآن، لكن اللي يقول إن السنة قاضية على القرآن، هنا ممكن بعض الناس ينزعج، إزاي كلام الله توازيه بكلام رسوله مع شرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بس برضه ده كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. فهو يتورع عن هذا ولا يقوى عليه، ويصون لسانه من أن يفتن غيره بمثل هذه الكلمات. فقال: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. يقول إمام الشاطبي: لا ينبغي في الاستنباط من القرآن والاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية فلا محيص من النظر في بيانه. القرآن أولا، إن أردت أن تربط مبتدع، هل القرآن كلي أم تفصيلي؟ لا تشك في إلزامه بأنه كلي، فإذا كان كلي فعلم الأصول والفهم الصحيح يقول إن الكل لابد أن يفسر، ولا نتعبد بكلي أبدا، كلي بلا تفصيل. يا أيها الذين أمنوا، أو مثلا أقيموا الصلاة. طب أقيموا الصلاة ده إيه؟ طب أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ كيف نصلي؟ هذا كلي لابد أن يشرح بماذا؟ يشرح به سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم بعد ذلك، وحينئذ أشهر الكتب التي فسرت القرآن بالسنة كتاب تفسير ابن كثير هذا والإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبعض الكتب المتقدمة التي يعني ذكرناها في اللقاء السابق كتفسير عبد الرزاق والسمعاني وغيره قد تذكر هذا، لكن الإمام ابن كثير الطبري جمع كل هذا. قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن. يبقى نرجع لأقوال من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليله لماذا نرجع إلى الصحابة؟ ها، عشان يقول لك الآن هم رجال ونحن رجال. نقول: لا، هم رجال وأنتم ذكور. لا فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن. احنا ضربنا مثال في شرح الوسطية، قلنا إذا قال النبي لك قم، قم هذه هتصل لنا إيه؟ قف ميم، صحيح؟ لكن إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قم بصوت مرتفع وغضب شديد، تفهم منها الوجوب ولا الاستحباب؟ وإذا قال لك قم هكذا بيسر فلم تقم، ده تفهم منها إيه؟ يستحب شيء، يعني إن شئت أقوم. يعني نحن لم تصل لنا إلا القف والميم، فوضعنا القواعد لضبط هذه الأفهام. فإذا أمر النبي في الأصل فيه الإيه؟ الوجوب، وإذا نهى الأصل فيه التحريم. هذه قواعد عامة، لكن من شاهد الأمر ومن شاهد النهي هو بطبيعة الحال أفهم الناس لهذا الإيه؟ لهذا النص، أهو على الوجوب أم على الاستحباب؟ أهو ترغيب أم ماذا؟ شايفين؟ عشان كده فهم من رأى أجود الفهم، أجود الفهم. ولهذا يقول: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. فهمت المقصود إيه؟ شايف القرائن والأحوال التي احتفت بهذا النص، فهو محمول على ندب أو على وجوب. عشان كده ما تتنطعش لما يأتي صحابي بنص ظاهره التحريم ويقول إنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر، ينفعش تحط ستارة على حيطة. ابن عمر كان يفعلها ودخل عليه بعض الصحابة وقال: غلبتنا النساء. طب لما نهى الأصل فيه إيه؟ التحريم، فعله صحابي. تقول: لا شأن لنا بابن عمر، ها؟ لا شأن لنا بابن عمر، فقد خالف النص. هذا كلام إيه؟ هذا كلام يعني ما قاله أحد. يقول: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. هذه أمور تعين على الفهم يا إخوان. إذا كان الرجل على تقوى وعلى فهم وعلى علم، لا شك في تحصيله ماذا؟ في تحصيله الأمر الصواب وفي إصابة الصواب. فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. الآن يبين لك أن الصحابة يتفاوتوا في هذا مع الفضل التام لهم جميعا، لكن من أصحاب رسول الله علماء، صح؟ منهم العلماء. يقول: كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، أفهم الناس للكتاب والسنة وأحفظ الناس وأعلم الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود كان من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح. طبعا احنا لو عدنا نعرب باب كل راوي لن ننتهي أبدا، فلنجعل هذا في كتب الحديث. حدثنا أبو كريب، لكن لا بأس من تعليقة يعني يسيرة. أبو كريب محمد محمد بن العلاء. حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، يعني يركب على ظهور الدواب فيؤتى أتيته. عبد الله مسعود مات يعني في البداية، لو عاش كما عاش ابن عباس لنشر علما كبيرا. وأصل الرأي من عمر ثم عبد الله بن مسعود، ثم نشره عبد الله بن مسعود في أهل الكوفة فنبت أبو حنيفة وغيره، لكن يعني في شتان بين هذا الرأي وبين رأي يعني عمر وعبد الله بن مسعود. الشاهد أن ابن مسعود يقول لو أعلم لا أتيته. إذن عبد الله بن مسعود يقول هذا لا نقول أنه تزكية لنفسه، ولكن هذا إعلاما للناس بما عنده من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل شقيق عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إذن هو أخذ القرآن 10 حتى أتمه بهذه الصورة وعمل بكل ما فيه رضي الله عنه وارضاه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، لم يتركوها ولم يأخذوا غيرها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. يبقى الآن ينبه ابن كثير عليكم بتتبع أقوال عبد الله بن مسعود، فإذا جاء الخلاف ودب الخلاف في تفسير آية فمن المرجحات بين الصحابة هذا، إنه أن يكون عبد الله بن مسعود، أن يكون ابن عباس كما سوف نص الآن. وقال أبو عبد الرحمن أو قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، يعني يثني ابن مسعود يثني مع هذا العلم السالف يثني على ابن عباس. طبعا ابن عباس لما كان صغير وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودار يطلب العلم على أصحاب رسول الله ويتحمل، يعني سخر منه ليه؟ سخر منه من في سنه، أي يحتاج إليك يا ابن عباس وأصحاب رسول الله فيهم عمر وكذا وكذا، فدارت الأيام واحتيج لمن؟ واحتيج لعبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فالإنسان يتعلم فلا تدري متى يحتاج إليه. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندر عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، هو يعني يخرج الآن أن هذه ثابتة عن عبد الله كتزكية لابن عباس. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36. انظر بقى كيف اكتسب من العلم وكيف بث في الناس علم. قال فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. لو سمعوا هذه الكلمات التي قالها من ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لماذا؟ لا يعني لأسلموا من حسن يعني ما فسر به الكتاب. ولهذا غالب شايف من ها هنا هذا يعتبر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، الصواب بالتجديد السدي، وقيل بالتخفيف السدي، لكن الصواب التجديد. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس. يبقى مرجع أو المركز إلى مرجعية حال جمع تفسير عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس، ارجع لتفسير السدي. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. الآن عندنا شيء لابد أن يعتني به المفسر: ما جاء من إسرائيليات في كتب التفسير، وهذا كثير، وصنفت فيه المصنفات، أقصد مصنفات كرسائل علمية ونحو ذلك. لكن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى له منهج عام في سياقة الإسرائيليات، وما يأتي في تفسير ابن كثير من إسرائيليات يكون على نمط معين يذكره الآن. يقول إن الإسرائيليات هذه على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. قال: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك الصحيح. ده مأخوذ من إيه؟ بلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج في ماذا؟ في بعض الأمور. فيقول إن هذا القسم وهو ما وافق فيه بنو إسرائيل حكايتهم، يعني ما عندنا من أحكام، هل تشك هذا في صدقه؟ لا نشك في صدقه لأنه وافق ما عندنا من حق، فهذا لا إشكال فيه. ولكن تنبه هنا أن ابن كثير قد لا يسوق من هذا النوع فرع، وهو إذا كان سياقة الأثر من بني إسرائيل لا فائدة تحته، لون الكلب في سورة الكهف، عدد جنود فرعون، مفهوم هذه فيها إسرائيليات ولا لا؟ لا، يعني لا تخالف ما عندنا ولا توافق ما عندنا. فمثل هذا النوع قد يسوقه ابن كثير، قد لا يسوقه ابن كثير أصلا، ولكن ينبه إيه؟ ينبه عليه، تنبهه. فما علمنا صحته قد يسوقه وقد لا يسوقه إذا كان لا فائدة إيه؟ لا فائدة تحته. ودعك من الأمثلة التي ضربتها. لا، يقول: والثاني ما علمنا كذبه عندكم مما عندنا مما يخالفه. لا، صحح. ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، يعني يخالف الشرع. الإسرائيليات تقول كذا والشرع يخالف ما في الإسرائيليات، فهذه يعرض عنها ابن كثير عليه رحمة الله تبارك. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. هنبتدي بقى نسوق إيه؟ نسوق عدد الجنود، هنبتدي نسوق لون الكلب، هنبتدي ده بقى الأمثلة قلتها تصلح في هذا القسم. هنا أيضا قد لا يسوق ابن كثير هذه الآثار إذا كان لا فائدة تحتها أصلا، يسوقها تامة، لا أقول يشير إليها لأنه يشير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا منهج يعني ابن كثير في الإسرائيليات، يعني بشيء من الإجمال. أنا مش عاوز أسوق لكم يعني الشواهد على ما ادعيته الآن، لأن الوقت يعني قد طال، لكن نتم هذه الفقرة. يقول: ولهذا يختلف علماء وأهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهامه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. هذا لا قيمة إيه؟ لا قيمة له أصلا حال ذكره. وقد ولكن نعم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى هو يبرهن الآن على أن نقل الخلاف من هذه الأمور عليه شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى فأنا أتتبع هذا قد أذكر الخلاف في مثل هذا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لماذا لم ينكر الله تبارك وتعالى هذا العدد هو أنكر إيه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ثم سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم ينكر هذا القول اسمع إلى يعني تعليق ابن كثير قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى حكى عنهم ثلاث أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما شايف التفسير قال ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعهم الله عليه ولهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا راجما بالغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال شوف هنا فائدة حسنة جدا في سياقة الخلاف لأن بعض الناس يطلق الخلاف هكذا ولا إيه ولا يعني قيمة تحته فيقول إيه فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام هذه الأولى تستوعب الأقوال في المسألة الخلافية وأن ننبه على الصحيح منها تنبه على الصحيح من هذه الأقوال ثم وتبطل الباطل وتبطل الباطل الباطل من هذه الأقوال ثم فائدة الخلاف وتذكر فائدة الخلاف وثمرته تذكر كمان ثمرة الخلاف لأن الخلاف إن لم يكن تحته ثمرة فلا قيمة لهذا الخلاف لا اسمه مضيعة للوقت لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف أو يطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذبة أو جاهلا فقد أخطأ وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا وترجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور والله الموفق للصواب توجد في بعض النسخ زيادات فالشاهد أن سياقة الخلاف إن لم يأتي من ورائه أو تأتي من ورائه ثمرة يستفيد منها الطالب فحينها يعني يكون لا قيمة لهذا الكلام لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم